بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، افتح لنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر، وللعبد بين 2، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداقة الحرة وخوف العنة، ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، أيوة جزاك الله خيرا، والثالث نظره إلى ذوات محارمه وأمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة، والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى مواضع التي إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة أو المعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ارتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. نعم، هذا باب النكاح، وهو الربع الثاني أو الثالث من أبواب الفقه. الربع الأول هو باب العبادات وينتهي في الحج، والربع الثاني باب المعاملات أو المعاملات ينتهي إلى النكاح، فهذا الربع الثالث وهو ربع النكاح. فقال باب النكاح أو كتاب النكاح، والنكاح في اللغة هو الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، ولذلك سمي النكاح نكاح لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر بمعنى استماعهما. والنكاح لغة قلنا الضم والوطأ، وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ أو إباحة وطئ بلفظ نكاح أو تزويج أو ما يقوم مقام هذين اللفظين من ترجمة وغيره، أي بلفظ مشتق من نكاح أو تزويج، وخرج به بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة الوطء لكن لا بلفظ إنكاح أو تزويج. قال النكاح مستحب، نعم هو يدور عليه الأحكام الـ5، فقد يكون مستحبا كما يقول الفقهاء، وقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مباحا، وقد يكون، فإذا كان خشي على، إذا كان عنده القدرة على الباء من وجود المال المصرفات والقدرة أيضا على الجماع، وخشي على نفسه الزنا والعنت، فهذا يجب عليه الزواج، يجب عليه أن يتزوج. أما إذا لم يخف الزنا فإنه يكون في هذه الحالة مستحبا، والحالة هذه. أما إذا لم يجد ما عنده من المال ولم يخش على نفسه الزنا فإنه يكون كما قال الفقهاء مكروها له. وإذا انشغل بالعلم الشرعي وكان من أهل الاجتهاد أو كان ذكي القريحة، فهذا هو الذي يقول الفقهاء أنه يكره لطالب العلم النكاح، كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره في مقدمة المجموع، أنه يكره له الزواج لأنه ينشغل وليس لأنه رغبة عن السنة. أما إذا كان رغبة عن السنة فهذا لا يجوز، فمن رغب عن سنتي فليس مني كما فعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا تأهل للاجتهاد وإذا تفرغ وكان في منطقته معدوم الفقيه والمجتهد. ولذلك يقولون إذا كان مسافة العدو ليس فيها فقيه مجتهد فيكون أهلها آثمون، ولا بد من إيجاد هذا الفقيه، ولا بد من إيجاد هذا المفتي، والمفتي في لغة أهل الأصول مقصدهم المجتهد المطلق. قال النكاح مستحب، نعم، ويكون حراما إذا قصد الإضرار، إذا قصد بزواجه هذا الإضرار بهذه المرأة فإنه يكون حراما ويكون مباحا فيما عدا ذلك. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرار، وهذا الذي ورد فيه القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وليس كما فهم البعض أنه مثنى اثنتين وثلاث يعني ثلاث وعثنتين كل خمس، ورباع يعني لا تسع، فهذا خطأ وفهم الشيعة، وكذلك وافقهم في ذلك الشوكاني في وبر الغمام، لكن لا يجوز لأحد كما قال شيخ الشيخ محمد إسماعيل العمراني، لا يجوز لأحد أن يدرس كتب الشوكاني حتى يحيط بأقواله جميعا، ولذلك أعلم أهل الأرض بكتب الشوكاني وكلامه ولغته هو الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، جزاه الله خيرا وحفظه الله في حله وترحاله، وهو شيخنا وقد درسنا عليه أكثر من 10 سنوات. هذا اللي هو له اضطرابات أحيانا، فما يقوله في الوبل قد يرجع عنه في النيل، وما يقوله في النيل قد يرجع عنه في السيل، وله كتب متعددة، فلا بد من اللحاق بها ولا بد من معرفة المتقدم منها والمتأخر، ولذلك لي معي أو عندي إجازة في كتب الشوكاني بيني وبينه فقط 3 رجال تقريبا. فالنكاح مستحب لمن يحتاج إليه، ويجوز للرجل أن يجمع بين 4 حرائر، نعم لا يجوز له أكثر من 4، وللعبد بين 2. هذا الذي قال الفقهاء، فإنه لا يجوز له أن يجمع بين 2 لأنه متفرغ للعمل مع سيده وليس متفرغ لهذه الأمور، ولا ينكح الحرة، الحر لا ينكح أمة إلا بشروط. الشرط الأول عدم وجود الصداق، لا يوجد معه صداق، وليس هناك امرأة تقول تزوجي ولا أريد صداق أو سامحتك بالصداق وما وجد الصداق غالي، خاصة في هذه الأيام مثلا، في هذه الحالة ففي هذه الأحوال فيجوز، هذا الشرط الأول أنه ما عنده صداق ولا أحد دينه، وأيضا خاف على نفسه الزنا. والشرط الثالث أن لم يكن عنده أو لا يوجد لديه زوجة أو أما غيرها، لا يوجد لديه زوجة يستمتع بها، في هذه الحالة هذه الشروط الثلاثة يجوز له أن يتزوج الأمة. وإنما منع الفقهاء والشرع منع أن يتزوج الرجل بامرأة لأنه سيؤدي إلى أن يكون أولاده في هذه الحالة عبيد أو عبيدا لغيره، لأن الفرق يتبع الأم في الرد والحرية ولا يتبع الأب، وهذا قد مر معكم القاعدة في كتاب الطهارة. قال: ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب، أحدها نظره إلى الأجنبية لغير حاجة فغير جائز، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فلا ولذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، وإن قلنا أن الوجه والكفين ليس بعورة عند محققي فقهاء الشافعية، لكن لا يجوز النظر إلى المرأة ولا المرأة النظر إلى الرجل لغير حاجة، هذا لا يجوز، خصوصا إذا كان لشهوة فإنه يحرم. والحالة هذه وانظر ونظر الرجل للمرأة على 7 أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فلا، هذا غير جائز، والثاني نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، يجوز أن ينظر إلى زوجته حتى إلى الفرج لا مانع من ذلك، والحديث الذي استدل به أنه يورث الطمس ضعيف، فيجوز أن ينظر إليها إلى ما يشاء، ويجوز أن تنظر منه إلى ما إلى حيث شاءت، وهذا من كمال الاستمتاع، فليس لأحد أن يمنع الرجل من أن ينظر إلى زوجته ولا المرأة من أن تنظر إلى زوجها، وهذا لا دليل عليه، وكذلك الأمة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، قال فيجوز ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا فيه أيضا تساهل، أن ينظر إلى أخته وعمته وخالته إلى صدرها وإلى رجلها وإلى عجوزها، لا هذا لا يجوز، هو يجوز له النظر إلى محارمه ما يبدو من المهنة والخدمة والعمل من الرقبة واليد والشعر لا مانع، إذا كانت إلى محارمه فلا يجوز، فيجوز له أن ينظر ما يبدو من هذه النساء أثناء الخدمة فلا مانع من ذلك، أما أن يقول إذا ما بين السرة والركبة فهذا فيه إفراط. والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الرجل أن ينظر للمرأة إلى الوجه والكفين، لأنهم قالوا الوجه منظر للجمال أو مكان للجمال، والكفين منظر للإخصاب والخصوبة، فيرى أن هذه المرأة يعني تعجبه إذا نظر إلى وجهها وكفيها، فهذا. لكن أنا أحذر من أكثر من مرة أقول هذا الكلام. الفقهاء يقولون أنه ينظر ويذهب إلى بيت أبيها وتعد القهوة وتأتي بالشاي وتأتي بكذا هذا أنا في نفسي منه شيء. أنا لست فقيها لكن في نفسي منه شيء، لأن الرجل هذا الذي سيذهب إلى هذا إلى البيت ينظر إلى هذه. نعم طيب، أنا قلت أنه يجوز النظر إلى المرأة لكن دون أن تعلم حتى لا ينكسر قلبها. والنظر كما قلت والجمال هذا نسبي، فما يعجبني بهذه المرأة قد لا يعجب زيد، وما يعجب زيد قد لا يعجبني، وما يعجب عامر لا كذا. والمرأة أيضا قد تعجب بفلان ولا تعجب بشخص آخر، وقد يكون هذا أجمل وقد تكون ذلك أجمل، فهذا نظر نسبي. ولذلك إذا نظر ما يعجبه من المرأة يجوز له هنا في هذه الحالة يتزوجها، لكن لا ينظر إليها بعلمها وإنما بغير علمها حتى لا تعلم وتنكسر قلبها أيضا. وإنما كما قلنا أن الوجه والكفين ليس بعورة، ففي هذه الحالة ينظر إليها بالطريق في البيت في مكان في أي مكان. أما إذا كانت من أسرة محافظة ومن أسرة تستعمل النقاب مثلا، ففي هذه الحال يرسل أخته أو بنته أو عمته أو خالته أو قريبته لتنظر إليها، فإذا وصفتها له وكانت مناسبة فإنه لا مانع بعد ذلك أن ينظر إليها حتى وإن كان مع أبيها، لأنه كما قلت أن أباها أيضا يغضب، وهذه المرأة أيضا تغضب إذا رفضت، فإنه ينكسر قلبها وقد يؤدي بها إلى أمور كثيرة ومشاكل كثيرة، فالأولى أن لا يخبرها وأن لا يعلمها. كذلك هي أصلا إذا عرفت أنه سيأتي ينظر لتزوج فإنها قد تتزين وتخفي جمالها الحقيقي وتنبت، كلام ما رداعي، فإنه ينظر إليه بالطريقة الذي قلت. وإن كنت لست فقيها لكن الفقهاء يقولوا أنه لا بد أن ينظر إليها، وأيضا لا مانع أن ينظر إليها مع في حضرة أبيها أيضا أو أخيها أو غيرهم. المهم أنه يجوز النظر إلى المرأة في هذه الحالة ليقدم بينهما. قال فيجوز فيما عدا ما بين السر والركوع والرابع والنظر إلى أجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. وقلنا أن الوجه محل الجمال والكفين محل الإخصاب، ولا مانع أن ينظر إلى أخيها أو قريبها أو هكذا. والخامس النظر للمداواة. المداواة فهذا يجوز حتى النظر إلى الفرج بالنسبة من المرأة للرجل أو الرجل للمرأة إذا عدمت الطبيبة المسلمة العدلة. لابد أن تكون طبيبة مسلمة عدلة، فإن لم توجد العلم فيجوز أن تكون طبيبة مسلمة فاسقة، فإن لم يوجد فطبيبة كافرة، وإن لم يوجد فطبيب مسلم، وإن كان طبيب مسلم عدل ثم طبيب مسلم فاسق ثم طبيب كافر. في هذه الحالة للضرورة أحكام تقدر بقدرها، ويجوز له النظر إلى محل المداواة، فيجوز إلى المواضع التي تحتاج إليها. والسادس النظر للشهادة. إذا قديما كان إذا باع زيد أو من عمر عمارة أو كذا وجاء شهود وكذا، فإنه الشاهد لابد أن نعرفها. أما إذا تأتي من برقع فكيف تشهد، أو جاء شهدت أن هذه المرأة أو أن هذه المرأة إذا أراد أن يشهد أن هذه المرأة هي أرضعت فلان أو كذا، فإنه ينظر إلى وجهها للشهادة أو للمحل الذي فيها، إذا كان مثلا فيها أمارة أو علامة في وجهها فإنه يجوز له النظر إلى هذا المواضع. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها. الأمة ماذا يحتاج منها؟ فإذا كان يحتاج مثلا للعمل وللشدة وللخدمة والكذا، فإنه ينظر إلى المواضع الذي يحتاج إليها من رقة وجلافة، وإن كان يحتاج شيئا آخر فإنه ينظر إلى ما يحتاج إليه من خصوبة وغيره، فقال ينظر إلى ما يحتاج. فيجوز إلى المواضع الذي يحتاج إلى تقليدها فيه، يعني ما يحتاجه منها فإنه ينظر. وهذه الأيام لا إماء، وإن كانوا قالوا أنه يوجد إماء في بعض البلدان لكن أنا لا أعلم. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي، إلا بولي عند الشافعية. الأركان، أركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. والولي أسباب الولاية عندهم أربعة: الأبوة والعصوبة والولاء والسلطة أو السلطرة. وأحق الأولياء عندهم بتزويج الأب، فأبوه فسائر العصبة المجمع على إرثهم من نسب وولاء كترتيبهم أو كترتيب إرثهم ثم السلطان، وللأبي وإن على عندهم تزويج البكر بلا إذن منها يعني بغير معرفتها، كما زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون علمها ولا معرفتها، بشرط أن لا تكون بينهما عداوة ظاهرة، وأن لا يكون بينها أيضا وبين الزوج عداوة لا ظاهرة ولا باطنة، وأن يكون التزويج من كفء لها موسر بمهر المثل، ولا يزوج الولي ذيبا بوطئ في قبولها أبا أو غيره ولا غير الأب بكرا إلا بإذنهما يعني بهذه الحالة، لأنه إن كانت سيد فلا بد من إذنها وإذنها غير معتبر إلا إذا كانت بالغة، وإن كانت بكر وكان غير الأب والجد فإنه معتبر إذنها ولا يكون الإذن إلا بعد بلوغها. قال ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد. نعم، خلافا لمن جوز العقد بغير ولي، وإن كان عندهم الأحناف هم يقولون عادة يقول الفقهاء أن الأحناف جوزوا الزواج بغير ولي، لكن كما علمنا من فقهائهم أنهم يقصدون بالثيب وليس بالبكر، هذه قالوا إذا كانت ثيب أو كان الأب عاضلا فعنده لها حق أن تزوج نفسها، واستدلوا ببعض آيات. وإن كنت وجدت من يرجح أن للمرأة أن تزوج نفسها وإن كانت بكر بغير إذن أبيها وبغير معرفته وبغير ولا يشترط كذا ولا يشترط كذا، ولذلك في بعض الجامعات مقرر هذا ورأوا أن هذا هو الراجح، رأوا أنه الراجح أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها بنفسها من غير شرط الولي، والشاهدان يشترط فيهما أيضا بخلاف الحلال المالكية لا يشترطون الشهود كما قال بعض الفقهاء، وإن كانوا هم أيضا يقولون بعدم صحة جواز أو نكاح السر، وفي هذه الحالة يكون الموجودين عبارة عن شاهدين. نعم، الأحناف يشترطون الشهود والشافعية يعتبرون له أركان والعدل، أما إذا كان غير عدل قال ولي وشاهدين عدل، الشافعية يقول لابد أن يكون ولي عدل والشاهدين عدل، إذا قلنا بهذا فإنه لم يتزوج أحد، لأن العدل بأيامنا كالفاسق أيامهم رحمه الله، لكن جزى الله خير الإمام الغزالي فقد جوز أن يكون حتى القاضي إذا قد يكون فاسقا، فإن قال إذا تولى متغلب وعين قاضيا فاسقا نفذت أحكامه وشنوا عليه شنا قويا والفتوى اليوم بما قاله الغزالي، وإلا أن يقاضي هذا الذي هو عادل كما يرون الفقهاء قديما. لا جزاه الله خيرا ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد العدل، لا يشترط أن يكون العدالة المعروفة وإنما سلامة الظاهر. قال ويفتقر الولي والشاهدان إلى ست شرائط، الإسلام هذا لا بأس، الإسلام فلا يصح أن يكون الولي كافر إلا إذا كان سيعقد بابنته، إذا كان سيعقد بابنته الكافرة فلا مانع هنا أن يكون كافرا ويعقد بابنته، والبلوغ فلا يصح أن يكون الولي صبيا، والعقل المجنون كذلك لا يصح، والحرية لأن عندهم ولاية، والذكورة لأن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها ولا يصح أن تزوج أحد أيضا، والعدالة فلا يصح أن قالوا لا بد أن يكون عدلا، فلا فإذا كان فاسق الولي أو الشهيد إذا كانوا قد فاسق فإنه لا يصح، وهذا فيه ما فيه، إلا أنه قد لا يفتكر نكاح الذمية إلى إسلام الولي وهذا صحيح، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد، نعم لأنه سيعقد بها هنا ليس بالنوع بالولاية فيجوز وإن كان فاسقا، وأولى الولاة الأب، عند الشافعية أن الابن لا يكون وليا بعقد الزواج بأمه، قالوا من هذا الذي يعقد بأمه، هو لا يرضى أن تتزوج أحد إلا أبوه فقط، أبوه هو الرجل الوحيد وفارس الأحلام، إذا مات أبوه أو طلق فإنه يكره ما يكره أن يتزوج أمه شخص آخر، ولذلك قالوا لا الشافعية في الجديد قالوا أنه لا يجوز للرجل أن يعقد بأمه، لا يصح أصلا لأنه قالوا يستعار لأنه كذا ولأنه كذا، فلم يجوز له أن يعقد بأمه وهذا فيه نظر، وحتى في القديم أيضا لكن لعله وجد كأنه المزني وغيره، وهذا ينبغي أن يكون الراجح أن يكون الابن أيضا جائز له أن يعقد بأمه، وإن كان القرين استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة عقد لها عقد بها عمر ابنها، فقال الشافعية أنه كان صغيرا حين تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن أبي سلمة كان صغير، وإن كان كبير فقالوا يجوز أن يكون كبير، لكن عقد بها بأنه ابن عمها وليس لأنه ابنها، لأنها قريبته من جهة النسب. هم يقولون الشافعية يقول إذا كان عقد بها ابنها وكان قريبها من جهة النسب فلا مانع، أما إذا لم يكن من جهة النسب فإنه لا قرابة بينه وبينها، فعندهم لا يجوز أن يعقد بها، والراجح أنه يجوز وفاقا للثلاثة والله أعلم. والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتكر نكاح الدماء إلى إسلام الولي، والولي وأولى الولاة الأب، نعم أولى الولاة الأب ثم الجد ثم يعني أبو الجد طبعا أبو الأب، فهكذا وإن على لأنه أقرأ كما قلنا العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأمور كترتيبهم في الإرث، ثم الأخ للأب وأم يعني الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم ابن العم، وهكذا على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصبات المولى المعتق، إذا اعتقت هذه المرأة فإنها تكون حرة، ثم إذا أرادت أن تتزوج يعقد بها هؤلاء التي ذكرناها هؤلاء الذين ذكرناهم، فإن فقدوا فإنه يعقد بها الذي أعتقها، فإن كان غير موجود كان مات مثلا فإنه ينتقل إلى الورثة الذكور دون الإناث، لأن هذا إرث تعصيب. ثم عصباته، ثم الحاكم، الحاكم له أحوال تقريبا 10 نأتي بها إن شاء الله إذا وصلنا إلى المنهاج، نأتي ونتكلم على الحاكم متى يعقد مع وجود الولي، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، إذا كانت معتدة فيحرم عليه، إن كان المرأة هذه المرأة مطلقة طلاق رجعي هذه مزوجة، إذا كانت طلقة أو طلقتين فهذا يحرم عليه لأنها مزوجة، ليس له لا تصريح ولا تلميح. ما إذا كانت مطلقة ثلاثا أو كان أن مات زوجها مثلا فإنه يعرض قالوا تعريضا ويعرض تعريضا ولا يصرح. وإن كنت سمعت بعضهم من هيئة كبار العلماء يذكر في بعض الفتاوى يقول لا يصرح لا يصرح، وإنما يقول إني في كلا راغب، أنا ما أدري هذه تصريح ولا تلميح، هذا أنا عندي أعلى من التصريح، إنما يقول الرجال لم يموتوا كلهم وأنت يعني ما شاء الله كثير من يتمناك وإلى آخره، فيكون في تلميح ولا يكون هناك تصريح. طيب، لا يجوز أن يصرح بخطة معتدة، ويجوز أن يعرض لها تعريض وينتهى بعد انقضاء عدتها، فإن انتهت العدة بعد ذلك فيجوز له أن يتزوجها وأن ينكحها ولا مانع من ذلك. ثم قال والنساء على ضربين طيبات وأبكارا، على ضربين طيبات وأبكارا، نعم، فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح، ومعنى إجبارها على النكاح معنى أنه يزوجها بغير علمها لأنه أرفق بها من غيره وأنه رحيم بها، أما إذا علم أنه إذا أنه هناك عداوة أنه كذا فإنه لا يجوز له ولا يصح، فيجوز له أن ينكحها، ثم بعد ذلك إذا كبرت لها الخيار. والبكر يجوز للأبي إجبارها والجد، والطيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، لماذا؟ لأنها لابد أن تعرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والإعراب الإظهار والكلام صراحة، وهذا لا يقبل منها إنشاء إلا إذا كانت بالغة. والمحرمات بالنص 14، سبع بالنسب وهن الأم وإن علت، هي الأم وإن علت، يقول أمك هي التي ولدتك أو ولدت من ولدتك، والبنت هي بنتك التي ولدتها أو ولدت من ولدتها، أو هنا كما قال الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، وهذا محرم هذه بالنص، وثنتان بالرضاع، لا ليس ثنتان بالرضاع، الرضاع إذا وصلنا إليه إن شاء الله سنفصل به، لأن كثير من الناس يخلطون فيه ويخلطون، لأنه لك من التحريم بالرضاع الأخ من الرضاع كان يكون أخ من الرضاع نسبا، وأخ من الرضاع رضاعا، وأخ من الرضاع أبا، وأخ من الرضاع أما. سيأتي إن شاء الله إلى هذا ونفصله تفصيلا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من أمك من الرضاع، وأختك من الرضاع، وخالتك من الرضاع، وعمتك من الرضاعة، وبنتك من الرضاعة، وإلى آخره، والعمة كذلك، وبنت الأخ إلى آخره. نفس الكلام في النسب، الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة، يقصد الزوجة أم الزوجة. إذا بمجرد أن تعقد بالبنت فإن الزوجة تحرم عليك مطلقا، دخلت أو لم تدخل، والربيبة وهي بنت الزوجة إذا دخلت بالزوجة. أما إذا لم تدخل بالزوجة فلك أن تتزوج هذه الربيبة بعد ذلك. وزوجة الأب وحلائل أبنائكم كذلك، زوجة الأب يحرم عليك أن تتزوج بها مطلقا، سواء دخل بها ولم يدخل بها، وسواء نكح بنكح صحيح بشبهة أو غيره. وما نكح الأب لا يجوز أن ينكح بعد ذلك ولو كان بشبهة. وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، لا يجوز له أن يتزوج هند أختها، وإنما يتزوج هند أو أختها، ولا إلا إذا ماتت أو طلقت فإنه يجوز له بعد ذلك يتزوج أختها، ويجمع بين ولا يجمع بين المرأة وعمتها كذلك، ولا العمة أخيها أيضا، ولا بين المرأة وخالتها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمسة عيوب، هذه العيوب التي بين الزوج والزوجة، وهناك عيوب مشتركة وهناك عيوب خاصة. العيوب المشتركة هي الجنون والجذام والبرص، إذا كانت تزوج امرأة وكانت مجنونة، أو تزوجت رجل وكان مجنونا، تزوج امرأة وكانت فيها جذام أو برص، تزوجت امرأة رجل وكان فيه جذام أو برص، فإن له أو لها الفسخ. والجذام أي ليس أي جذام، وإنما المقصود به الجذام الجذامي، الجذام الأسدي، الجذام المعدي، لأنه قد تبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأعياد أحدهم وقال كل بسم الله ولا يضر شيء. في هذه الحالة تبين أنه لا يضر شيء، لا عدو ولا طيرة. وآخر قال له اذهب فقد بايعناك، وفي حديث بر بن المجذوب إلى آخره هناك من أسد. هذا قال المقصود فيه الجذام الجذامي أو الجذام الأسدي، يجعل صاحبه كأنه أسد. هذا إذا قام الفجر أو الصباح فإن أصبعه هذه تفلت، الأخرى تفلت، أطرافه تتساقط عليه دون أن يعرف. هذا هو الجذام الذي يحرم. نعم، وهناك عيوب خاصة، قال الجنون والجذام. الجنون والجذام والبرص هذه عيوب مشتركة. والرفق، الرفق هو يعني انسداد الفرج بالنسبة للمرأة بلحم، والقرن أيضا وهو انسداد فرج المرأة بعظم، فهذا قالوا يوجب الفصل أو يجوز الفصل. ويرد الرجل بخمسة عيوب، الجنون والجذام والبرص وهذه من العيوب المشتركة، والجب كان يكون مقطوع الحشفة، والعنة كان يكون عنينا ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فهذا يجوز لها أن تفسخ. نعم. قال ويستحب تسمية المهر، ويستحب تسمية المهر بالنكاح، فإن لم يسمي صح العقد، ويجب المهر بثلاثة أشياء. قال ويستحب تسمية المهر بالنكاح فإن لم يسمي صح العقد، ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها، فيجب مهر المهر، وليس لأقل الصداق ولا أكثره حد. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. سنأتي إن شاء الله ونبين هذا. فإذا الصداق أصلا في اللغة هو ما وجب بالنكاح، الصداق باللغة ما وجب بالنكاح، أي يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، على عكس القاعدة بأن المعنى اللغوي في العادة أعم من المعنى الشرعي، وهذا على الراجح لأنه لا فرق بين الصداق والمهر. وأما على ما قيل من أن الصداق ما يوجب بتسميته في العقد والمهر، هم قالوا أن الصداق ما يوجب بالتسمية، وأما ما يوجب بالعقد، وأما المهر ما يوجب بغيره، فبهذه الحالة فهما متساوية، وهو على خلاف القاعدة المتقدمة أيضا. وأما الصداق شرعا فهو ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت بضع قهرا، فقوله ما وجب يعني شامل للمال والمنفعة، وشموله للاختصاص هنا يعني غير مرادة، وإنما هو المقصود فيه النكاح بنكاح أو وطئ، أي في يعني الوطئ يكون قد يكون وطئ شبهة أو تفريق، أو كان العقد فاسدا، سواء كان الوطئ في القبل عند الفقهاء أو في الدبر، وإذا كان مكره طبعا، أو تفويت بضع قهرا، كان أرضعت زوجته الكبرى صغرى 5 رضعات متفرقات، فإنه ينفسخ نكاح الاثنين ويجب عليه على الكبرى نصف مهر الصغيرة للزوج، وكان شهد جماعة شهادة حسبة لأنه طلقها طلاقا بائنا وفرق القاضي بينهما، ثم تقالوا تعمدنا الكذب ورجعوا على الشهادة فيغرمون المهر كله لتفويتهم البضع على الزوج هذا إن لم يصدقهم، وإلا فلا غرم عليه. هذا من حيث الجملة يعني في الصدق إن شاء الله، ولكن إذا أتينا إلى المنهاج فإننا سنفصله تفصيلا بإذن الله. قال يستحب تسمية المهر في النكاح، هو مستحب وليس واجب لأنه ركن مستقل. بعضهم أخذ من هذا أن الشافعية لا يقولون بوجوب المهر، لا يقول، هذا الكلام غير صحيح. الشافعية يقولون بوجوب المهر لكنه وجوبا مستقلا ليس من أركان النكاح. لو قال رجل زيد لعمر زوجتك وقال قبلت انتهى الزواج ولا شيء، لا داعي لذكر المهر. المهر هذا له واجب مستقل، المهر لا دخل له في عقد النكاح، إنما يستحب أن يذكر أثناء العقد، فإن لم يسمي صح العقد ووجب المهر بعد ذلك بثلاثة أشياء: إما أن يفرضه الزوج، كان يقول للزوجة والله أنا أرى أن مهرك مثلا 1000 أو 2000 أو 3 أو 4 أو 5 على ما يتفق عليه فتوافق على ذلك، فهذا هو الذي فرضه على نفسه، أو يختلفوا ثم يرفعون أمرهم إلى القاضي فيحكم القاضي أن يقول مثلا المهر كذا فيقبل، فهذا في هذه الحالة يكون مفروضا كالمسمى، أو يدخل بها زوجها بغير مهر لم يذكر المهر ثم دخل بها ولم يفرض بعد، ففي هذه الحالة يتعين عليه مهر المثل، ومهر المثل هو مثيلاتها من النسب والجمال والصنعة والوظيفة وإلى آخره، يعني حتى لا يستعار. أهم شيء تكون مثل أختها بنات عمها، أن بنات العم دائما تقول لها مثلا تزوجت بكذا وأنت ما زوجوك أهلك إلا بكذا أو كذا، يعني فيكون فيها نوع من الإحباط. فمهر المثل هي قراباتها أمها وبنات عمها، وفرق بعد ذلك بين الثيب والبثوة، نعم. فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا أكثر حد. نعم، لو تزوج بالقنطار من الجلد الثور ذهب من رأسها إلى رشدها ما فيش معنى، عنده فلوس وعنده كذا تزوج ما في معنى، أو تزوجها على منفعة حتى إن شاء الله يغسل لها السيارة تبعها، يشتغل لها راعي غنم أو يشتغل لها أي شيء ما فيش معنى، المهم منفعة معلومة. ويجوز وسيأتي إن شاء الله معنا بعد ذلك في المنهاج على أحكام الصدق سنتكلم فيه كلام واسع، و هل هو مضمون ضمان يد أو ضمان عقد على خلاف الجديد والقديم، وإنماءه لمن إذا لم يسلمه إلى آخره. ويجوز تزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول، إذا طلقها قبل أن يدخل بها وكان لم يسمي، إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن المهر يسقط كان إذا لم يسمي، لكن إذا كان قد سمى فإنه لا يسقط وإنما يتعين نصف المهر. وإذا كان أما إذا مات هو وهي فالموت بمنزلة الدخول، الموت بمنزلة الدخول يتعين عليه المهر كاملا إذا مات، بحيث أنه إذا عقد مثلا وذهبوا يعملون زفة في السيارات ثم تقلب في السيارات وماتوا جميعا فالموت بمنزلة الدخول يتعين عليه المهر كامل. قال فصل: والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. هذا الباب يعقده الفقهاء للوليمة، والوليمة هي مشتقة من الولمي وهو الاجتماع، وشرعا اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، فهناك ولائم كثيرة. ف فقد تكون وليمة العقيقة، وقد تكون القتال، وقد تكون العذار، وقد تكون الوظيفة، وقد تكون النقيعة، وقد تكون العرس إلى آخره. ولا تسمى عرس إلا وليمة العرس هذه التي هي للزواج. نعم. قال والوليمة على العرس مستحبة، يولم ولو بشاح إن كان مستطيعا وهي مستحبة. أما الإجابة فإنه يجب على الرجل إذا دعاه أخاه أن يجيبه إذا كان ليس هناك عذر، وإذا كان صائم فإنه يحضر ويصلي يعني يدعو. قال والتسوية في القسم بين الزوجات. التسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرجت التي تحفر لها القرعة، وإذا تزوج جديدتان أصحى بسبع ليال إن كانت بكر، وبثلاث إن كانت ثيب. وإذا أخاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه هجرها وضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. هذا باب القسم والنشوز. وحكم القسم بين الزوجات الوجوب، ولذلك القسم هو العدل بين الزوجات بفتح الكاف، العدل بين الزوجات. وحكم القسم بين الزوجات واجب على الزوج، يعني اذا هو قالوا لا يجب عليه ابتداء اذا لم يدخل بواحده منهن، فاذا دخل بواحده وجب عليه بعد ذلك ان يدخل على زيد، على فاطمه، وعلى هند، وعلى بهكله وقرطله وغيرها الاربع. لابد ان يجمع بينهن، لابد يعني اذا دخل على واحده وجب عليه بعد ذلك القسم. ولذلك يحرم عليه ان يطلق واحدا منهن قبل ان يقسم عليه يقسم لها. فاذا طلق امراه وكان لم يقسم لها بعد فلا يجوز له، بل يراجعها ثم يقسم لها ثم بعد ذلك يطلقها اذا اراد. ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجه. تزوج فاطمه وهند وبهكله وقرطله وعويجه وفلانه، فلا يدخل عند هذه اذا كانت ليلتها، وانما يدخل يعني الليله هي تبدا من غروب الشمس الى الفجر والنهار تبعه. هذا اذا لم يكن حارس، اما اذا كان حارس فينقلب عليه الامر. فاذا كان هذه الليله عند فاطمه فلا يجوز له ان يذهب الى زينب، واذا كان هذه عند زينب فلا يجوز له ان يذهب عند غيرها الا اذا كان هناك حاجه، كان هناك نفقه يريد ان يدخل نفقه مثلا، او دواء، او حصل مرض، او لا قدر الله حصل شيء. في هذه الحاله يجوز له ان يدخل عند الثانيه لاداء هذا الامر. نعم. واذا اراد السفر اقرع بينهن، وهذا يذهب حر الصدر ويقرع والله قاسم، وخرج بالتي تخرج لها القرعه. واذا تزوج جديدتان ان كانت بكر الصحابة سبع ليالي، وهذه سبع الليالي حقها لا يجوز له الخروج ليلا ولا نهارا، ويمكث عندها لأنها خرجت من بيت أهلها وهي الآن مستوحشة تحتاج إلى الأنس والاستئناس، فلا يجوز له أن يتركها حتى تطمئن وحتى والسبع الليالي كفاية للاستئناس. ثم بعد ذلك ليس معناه أنه يجوز يخرج بعد ذلك ويتركه، وإنما يجوز له بعد ذلك الخروج. قال وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة. وإذا تزوج جديدة خصها بسبع إن كانت بكر، أما إن كانت ثيب فإن لها ثلاث أيام فقط، لأن استئناسها ليس كاستئناس البكر. وإذا أرادت أن تسبع فإنه يسبع لها ثم بعد ذلك يسبع للباقيات. وإذا خاف نشوز امرأة وعظها، الإسلام يعالج مسألة الطلاق والفراق، ما هو سهل يعني مجرد أن يغضب الرجل طلق امرأته. ولذلك الطلاق جعل بيد الرجل لأنه حازم، لأنه عاقل. ولذلك ما رأيت من نفس عقل ودين، إذا فسرنا هنا بمعنى العقل بمعنى الحازم، الرجل حازم، المرأة ليست حازمة. فإذا وضع الطلاق بيدها ممكن تطلق زوجها باليوم خمس مرات أو عشر مرات، قم وانت الطالق واخرج وانت الطالق وادخل وانت الطالق واذهب وانت الطالق. الرجل يتزوج امرأة الأصل أنه ينسى كلمة الطلاق، ينساها تماما. إلا إذا احتاج بعد ذلك للطلاق حاجته كآخر الدواء. كيف هذا؟ قد جعله الشارع بعد أن بيّن لنا أنه إذا رأى من امرأة النشوز، يعني بدأت تتكلم، ترفع صوتها، تشتم أهله، تعمل شيء، تعمل كذا، ففي هذه الحالة يبدأ يعظها هنا، واتق الله وكذا، ويعني يبدأ يعظها. ثم إذا ما نفع معها الوعظ في الترغيب والترهيب فإنه يهجرها، والهجر هنا في ممكن يكون في السرير، لا ينام معها مثلا، فبعضهم أولى لها أن تكون على حنجر ويعطون لها طفاك وكذا، فهذا نوع أكبر جريمة بالنسبة عندها، فيستطيع الدولة بهذا. فإلا فإنه يرش آخر مثلا، وإلا فغرفة أخرى، وإلا فبيت آخر، فإنه قد يكون أنجع، فلعلها تراجع نفسها. فإذا إلا أبت إلا أبت فإنه بعد ذلك يبعثه حكما من أهله أو حكما من أهله، ما في إلا هذا. فإنه بعد ذلك الطلاق مرتان، يبدأ الطلقة ثم ينتظر 3 قرون، لعله يراجع نفسه أو لعلها تراجع نفسها ولا تخرج من بيته أبدا، تمكث في البيت، ولعل وعسى ولعل وعسى. فإذا انتهت الأقراء 3، بعد ذلك له أقراء 3، ثم الطلاق الثالث، وهكذا. لكن الآن بمجرد أن يختلفوا، وقد ذهبت إلى أمريكا أهلها وقد لحقها بالطلاق، وهذا من الجهل، فيجب مهر النفقة. قال ومثال إن كان كيب وإذا خاف نجوز امرأة وعظها يعظها بالترغيب والترهيب، فإن أبت إلا النشوز هاجرها. وهنا النشوز أنه إذا دعاها إلى الناس فإنها قد تأبى، وإن أقامت عليه هاجرها، إن أقامت عليه هاجرها وضربها. والضرب هنا ضرب تأديب، يعني ها ضرب من السبب، قد ورد أنه لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، لا يجد أحدكم امرأته جد الأمة ثم هو يضاجرها، ومو كسر رؤوس وكسر أعضاء، يعني ها تأديب، بعضهم قلب السواك، بعضهم كذا، لأنه احتمال تطلع كرهدين وتكسر رأسك بعدين تنهو. هذا الضرب يعني، وإن كان بعض الفلاسفة، بعض المتفلسفين اليوم، أنا قرأت لأحدهم يريد أن يثبت بعض الدول الكبرى أنه من الناصرين للمرأة وأنه من حقوق المرأة، قال الضرب ليس الضرب على الضرب، إنما الضرب على السفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا ضربتم في الأرض، وهنا الضرب يعني إذا مسافر بها، يعني يعطيها جائزة. ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، يعني يقول لها أنك إذا مكثت هكذا ناشزة فإنه لا نفقة لك ولا قسم، يذهب إلى بحكلة وإلى قرطلة ولا يأتي إليها، فهذا لعله يكون أيضا دواء لها. والخلع جائز. هل نواصل؟ الخلع لغة أو لغة هو مشتق من الخلع، وهو النزع، وشرعا فرقة بعوض مقصود، راجعا إلى جهة الزوج. وأركان الخلع هي كأركان قريبة من، هي يعني ملتزم، شوف ملتزم ما يشترط أن يكون الزوج ملتزم، وبو يعني قد يكون من شخص آخر يدفع الفلوس مثلا، وبضع وعوض وصيغة وزوج. وشرط الملتزم إطلاق التصرف المالي، لأنه عبارة عن بيع وشراء. الآن دخلنا في البيع والشراء، وإن كان هذه المتون صغيرة جدا 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 جدا، ما تكلم في الطلاق ولا في الخلع إلا بنصف نصف إيش نصف، ولا حتى بربع بيت بربع صفحة، المنهاج المنهاج طول 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 بالطلاق. ولذلك الفقهاء يقولون طلق بالمنهاج، أذن بما فضل، تحيط في 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 الإرشاد، حج في العمدة، يعني أنه طول صاحبها طول طول، دخل في الطلاق ولم يخرج منه، لأن الفقه قواعد، الفقه قواعد، إذا ضبطت ضبط أبنته. ولذلك لم يضبطه النووي والرافعي في المنهاج، ف ذهب ولم يستطع أن يرد اللجام، فقالوا طلق بالمنهاج طول كثير. وكذلك صاحب العمدة، عمدة السالك بن النقيب، قال حج بالعمدة، دخل في الحج ولم يخرج، وقالوا في 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 الإرشاد، دخل في الحيض ولم يخرج، فقالوا تحيط بالإرشاد، وما بافضل، فقالوا أذن بافضل. الأصل هذه المتون أنها تكون مختصرة جدا، فإذا طول إن تفقد عليه. ولذلك انتقد الإمام النووي في المنهاج بالطلاق وانتقد صاحب العمدة، سنأتي إن شاء الله عليه ونفصله تفصيلا. قال: القلع جائز على عوض معلوم، هو جائز وهو من كبر الزوج وهو طلاق. بعضهم يرى يقول الطلاق من جهة الزوج، وإذا ما الزوجة مرضت الزوج فإنها تعطيه المال ثم تخلعه. الخلع طلاق برضا الزوج، تعطيه مقابل ثم يطلقها وهو راض. الخلع جائز على عوض معلوم، لا بد أن يكون عوض معلوم لأنه عبارة عن بيع وتمليك. قال: وتملك به المرأة نفسها. نعم، بمجرد أن يقول لها طلقتك بألف قالت قبلت، في هذه الحالة تملك نفسها. أما إذا لم تملك نفسها فما الفائدة من الخلع؟ لأن صور الخلع أن يقول مثلا بكر أو خالد أو زيد لزوجته طلقتك بألف ريال، فتقول له قبلت، أو يقول لها متاض منك لي ألف ريال فأنت طالق، فقالت هند أو زينب ومنت لك ألف ريال، ففي هذه الحالة تطلق وتبين منه وتملك نفسها بمجرد هذا الخلع، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. هو خاطب من الخطاب، بعد هذه يكون خاطبا من الخطاب، يجوز له أن يتزوجها لكن بمهر جديد ونكاح جديد. وقال: ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولذلك هذا من لا ولا، لأن معنى طلاق سني وطلاق بدعي كما سيأتي. الطلاق السني أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه. والذي لا ولا هو الخلع، أو المرأة قبل الدخول، أو الصغيرة، أو اليائسة، أو الحامل، أو غير. نعم. قال: فصل: والطلاق ضربان. طلاق ضربان صريح وكناية. أيوة، فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. ولا يفترق صريح الطلاق إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة واليائسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. كيف التي لم يدخل بها؟ هذه من الكيس، ما أدري كيف لم ندخل بها، لعلنا إذا جئنا إليها إن شاء الله نبينها. فنقول: وبالله التوفيق، الطلاق لغة حل القيم، أيوة، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه، وذلك له أركان هي نفس الكلام: مطلق وصيغة ومحل وولاية عليه وقصد. أيضا إذا كان يعني القصد في الغالب، وإلا فإنه إذا طلق لا يشترط القصد إن كان صريحا. قال: الطلاق ضربان صريح وكناية. الصريح ما ورد في القرآن من الطلاق والفراق والسراح، الشافعي اختاروا هذه الألفاظ لأنها قد وردت في القرآن: أو فارقوهن أو سرحوهن والطلاق مرتان. هذه الثلاث الألفاظ هي التي وردت في القرآن، واعتبرها فقهاء الشافعية أنها صريحة. هذه لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى قصد، طلق ولا يجوز له، ليس له بعد ذلك أن يقول كنت أمزح أو كنت ألعب أو كنت أضحك أو كنت أو كنت أو كنت. نعم. وسيأتي معنا، قلت لكم في المنهاج أنه دخل ولم يخرج في الطلاق، إذا كانت امرأته اسمها طالق، إذا قال يا طالق، إذا قال يا طارق، لم تبع عليه الحرب إلى 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 إلى. سيأتي إن شاء الله معنا ونفصل به، وسنأخذ به متسع، نمكث به درسا كاملا في الطلاق فقط، أي درسا كامل ولا ثلاثة دروس. نعم. والفراق والسراح: ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، لأنه صريح معروف، قال زوجتك قبلت، ما يحتاج إلى قال أنا والله ما قصدت، طلقتك قالت خلاص أنا ما قصدت، أنا ما قصدت الطلاق، هذا كلام لا يقبل منه قضاء. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، أيوة غيره، يعني يدخل كثير 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 كثير، تقنعي تحجبي ذهبي اغرقي اغلي وجهك بيت اهلك بحبلك على غاربك. الفاظه كثيرة, كثيره كثيره كثيره, وهي كل ما احتمل الطلاق وعدمه ويحتفل الى نيه. اذا كانت كنايه فانه لا بد من النيه والقصد. اما اذا كان لم ينوي ولم يقصد ذلك الى اهلك فالقصد ان تذهب وتزور اهلها. والنساء فيهم ضربان, ضرب في طلاقهن سنه وبدعه وهن ذوات الحيض. امراه تحيض وتطهر, هذه في طلاقهن سنه وبدعه. السنه ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه, والبدعه ان يطلقها في طهر مسها فيه او في حيض. فالسنه ان يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه, والبدعه ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة, وهن أربع: الصغيرة لأنها لم تحض بعد, واليائسة لأنه ليس لها حيض, والحامل هذه أيضا لا تحيض, والمختلعة كان التي لم يدخل بها, لا خطأ, المختلعة لأنها جاءت من جهتها, هذه ليس في طلاقها سنة ولا بدعة لأنها هي التي طلبت, هذه يقع منها يقع الطلاق سواء كان في حيض أو في غيرها, وحتى في طول الجامعة فيه ليس فيه سنة ولا بدعة. والمرأة التي لم يدخل بها ممكن يكون المختلعة, والتي لم يدخل بها ممكن, لكن الشراح جميعا شرحوا هذا المعنى قال المختلعة التي لم يدخل بها وهذا خطأ. ويملك الحر ثلاث تطليقات. الحر يملك كما بينت لكم أنه قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك إمساك بعرف أو تسريح, هذا ذكر الثلاث. والعبد تطليقتين, ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. أنت طالق خمس إلا ثلاث, بمعنى أنه طلقها اثنتين. أنت طالق ثلاث إلا واحدة يعني طلقها اثنتين. أنت طالق عشر إلا ثمان يعني طلقها اثنتين. إنه الطلاق سيأتي معنا في المنهاج, أتى به بالعجائب والغرائب, أتى به حتى في المسألة السريجية التي لم تذكر في بعض كثير من الكتب, الذي قالها إذا رجل قال لزوجتي إذا طلقتك فأنت طالق قبله صلاة, قالوا هذه لا تطلق بعد ذلك أبدا, ويسموها بالمسألة السريجية. والمسألة السريجية هي مسألة الدور, يقولون مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب ليل المشي, ما جفا لو لا جفاه لم أشب, يعني ما يقع الطلاق طول العمر. إذا أجينا إن شاء الله إليها في المنهاج لنا نفصلها. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين, ويصح الاستثناء في الطلاق. يشترط في الاستثناء أن يقصده وأن لا يستغرق وأن يصله, هذه لا بد منها. الاستثناء في الطلاق إذا وصله به, ويصح تعليقه بصفة, كأنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة وأنت طالق لأول الشهر وأنت طالق كذا بصفة. والشرط إذا دخلت الدار فأنت طالق, إلى إن خرجت فأنت طالق إذا جاء هكذا. ولا يقع الطلاق قبل النكاح, هذا عند الشافعية والجمهور أنه لا يقع الطلاق قبل النكاح أبدا, وإن كان عند الأحناف بعضهم قال أنه إذا كان أي امرأة طلق تزوجتها فهي طالق, فقال لا يتزوج أبدا. وعند المالكية بعضهم ذكر أنه قال إذا كان عين امرأة بنفسها كهند وغيرها فقال إن تزوجت هذه فهي طالق فإنها تطلق إلا فلا. أما عند الشافعية فإنها لا تطلق إلا إذا كانت زوجة, وإنه يشترط فيها أن يكون تزوجها ويقع الطلاق قبل, ولا يقع الطلاق قبل النكاح. وأربع: لا يقع طلاقهم الصبي. الصبي يجوز أن يتزوج ولا يجوز له أن يطلق لأنه ليس من أهل الإنشاء. والمجنون والأب ليس له أن يطلق عنه أيضا لأنه يجلب له المصالح ويضع عنه المضار. والمجنون, المجنون لا يدري ماذا يقول, لا يصح منه إنشاء. نعم. والنائم, النائم هذا الذي يعني يطلق زوجته وهو نائم, كان يكون خائف مثلا من زوجته فلا يجد أن يطلقها إلا وهو نائم أو كان نعم. والمكره, كالمكره لابد أن يكون, لابد أن يكون مكرها بمعنى مكره, يعني كأن يكون يظن في نفسه أن المكره ينفذ ما أكره عليه, كان يضع السلاح على رأسه ويقول طلق ابنتي طلق أختي طلق فلانة, فإنه يقول لها طالق, لا يقع. أما إذا قال له طلقها ثلاث فقال هي طالق طلقة أو طلقتين فهذا مختار يقع الطلاق, أو قال له طلقها طلقة فقال هي طالق ثلاث هذا يعتبر يقع الطلاق لأنه خالف المكره. هذا كما قلت لكم سيأتي في المنهاج مفصل تفصيلا مملا إن شاء الله. ولعلنا ندخل قريبا، ما يمكن باقي معنا درس او درسين لهذا، وننتهي وندخل ان شاء الله في المنهاج اذا كنتم من اهل المنهاج، لانه قال من قرأ المنهاج فقد هاج. واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين فله مراجعتها. هذا باب الرجعة، هل نتكلم في الرجعة ولا نوقف ولا نستمر ولا نمشي؟ ما ادري، انا اليوم امشي معكم ما عندي اي مانع. الرجعة لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح، إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد. أيوة. وتكون معه ما بقي من الطلاق. أيوة. إذا تزوجها يعني بعد ذلك. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها، وإصابتها، وبينونتها منه، وانقضاء عدتها منه. أيوة. هذه الآن الرجعة. إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثم بعد ذلك تربصت انتظرت في العدة، فهذه العدة الأصل أنها لا تخرج من بيته، لعله يراجعها أو لعلها تراجع نفسها ثم بعد ذلك يتم. قال: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض العدة. أما إذا انتهت العدة ولم يراجعها فإنها تبين بينونة، لكن تكون هذه البينونة صغرى، يعني لا تحرم عليه، وإنما هو يكون خاطبا من الخطاب. فإذا انقضت عدته حل له النكاح ونكاح بعقد جديد ومهر جديد وولي وغيره، وتكون معه بعد ذلك على ما بقي من الطلاق. لو طلقها طلقة ثم تزوجها بعد ذلك بقي معه طلقتان، أو طلقها طلقتين فإن له بعد ذلك أن يراجع، لكن بما بقي له من الطلاق. نعم، أن يتزوجها. فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط. فإذا طلقها ثلاثا لم يج... خلاص طلقها ثلاث، وطلق ثلاث سواء دفعة أو دفعات. فإذا طلقها الأصل أنه طلقها دفعات بثلاث أطهار وثلاث بالكيفية التي وصفها القرآن، لكنه لعله يركب رأسه ويطلقها: أنت طالق ثلاث، أنت طالق ثلاث، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهل يقع أو لا يقع؟ الأئمة الأربعة يذكرون أنه يقع، وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يقع طلقة واحدة، لأنه هو الذي كان عليه في العهد الأول، وإن كان الفقهاء اليوم يشنعون على شيخ الإسلام تشنيعا عظيما، لكنه هو المهتدي بعد ذلك في المحاكم وغيرها. فإن طلقها ثلاثا لم تحله إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء العدة، لابد أن تنتهي عدتها أولا منه، من هذا الزوج الذي طلقها، ثم تزوجها شخص آخر، تزوجها زيد بغيره. أيوة. وأن يدخل بها، إذا دخل بها جاز له بعد ذلك أن يطلقها، وإلا فلا تحل له حتى تذوق عصيدته ويذوق عصيدتها، ودخوله بها وإصابتها، ما يكون نكاح فقط ولا يكون العقد فقط، خلافا لمن شد. وبينونتها منه، يعني بأن يطلقها ثم بعد ذلك تنتهي العدة منه، ثم يتزوجها بعد ذلك إذا انقضت عدتها أو عدتها، يتزوجها زيد، فيجوز له أن يتزوجها بعد أن تنتهي العدة من هذا. وبعضهم يسمون هذا التيس المستعار، وفعلا لا شك أنه تيس مستعار، لكن هل يصح أو لا يصح؟ هذا يعني بعضهم يذكر ويفصل بهذا أن امرأة تزوجت، أو أن رجل طلق زوجته في عهد عمر بن الخطاب، لعله صاحب البيان أو جميري أو ما أدري من ذكرها هذه القصة، أن رجل غضب وطلق امرأته ثلاثا ثم ندم على ذلك وأراد أن يتزوجها، فاحتاسوا فقالت امرأة: أنا أتيكم بالحل. فذهبت إلى جوار المسجد ووجدت رجل هناك يشحت، فقالت له: ما رأيك أن أتيك اليوم بعرس بليلة وكذا 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 على أن تطلق في الفجر؟ فقال: لا مانع عندي. ثم ذهب وتزوج بها، ثم أعجبت به هذه الزوجة فقالت له إذا جاء إذا قالوا لك طلق فلا تطلق. فالمهم ثم ذهبوا إلى عمر وأخبروه، ثم يعني شنع عليهم الذين أرادوا أن يطلقوا إلى آخره. فما صح القصة أو لا تصح، على أي حال قد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. قال الإيلاء، بعضهم يقول أنه يتزوج لتحل زوجها، لا يقصد هو أن يطلقها ويحل، وإنما إذا امرأة طلقت ثلاثا مثلا فإنه يتزوجها زواجا، ثم إذا ما أراد منها شيء فإنه يطلقها لتحل زوجها. وذكروا أن بعضهم كان يفعل ذلك. قال والإيلاء، الإيلاء والآن نحن في الإيلاء، وإذا حلف ألا يطأ، أحكام الإيلاء. نعم، وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مولن، ويؤجل له إنسان ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكثير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. نعم، لما استخدم حقه الآن في غير محله جاز للقاضي أن يطلق عنه، وإلا فإن القاضي يطلق زوجته، ما يطلق زوجتي، هذا يطلق زوجته هو. لكن لما هذا الرجل استعمل حقه في غير محله فإن الشرع لم يترك الأمر هزلا. الإيلاء لغة الحلف، وشرعا حلف زوج على الامتناع من وقت زوجته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. ولذلك يأتي هنا الأركان تزيد على الطلاق وعلى النكاح وعلى العقد، فمحلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوج وزوجة. ثم قال إذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا، قال والله لا أطأك مطلقا، ويجوز له أن يقول والله لا أطأك يوم يومين ثلاث أربع خمس شهر شهرين ثلاثة، ما في مانع عادي، لا أحد يجبره على الوطن. لكن قال مطلقا أو المدة تزيد عن 4 أشهر فهذا مولد، والذين يؤمنون بالنساء تربصوا 4 أشهر، يؤجل له إذا سألت فقالت لا أمهلوه 4 أشهر، ثم يخير بعد ذلك بين أن يفي. طيب، ثم قد يؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم بعد ذلك يخير إما أن يفي وخلاص يرجع طاع زوجتك، قال لا لا ما أطاعها، كفر وطاع زوجتك، قال أبدا. طيب طلق، قال لا لا أطلق. استعمل حقه الآن بالإضرار، فلا ضرر ولا ضرار، ما أن يطع ويكفر عن يمينه أو هو حر أو يطلق، فإن لم يطلق طلق عنه الحاكم ويقول أوقعت عليك طلقة، فتطلق بهذه الحالة، وفي هذه الحالة هي الذي يتدخل هنا القضاء والشرع وينقذ الموقف، لأن الرجل الآن استخدم حقه في غير محله. قال والظهار، كام الظهار؟ والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطئها حتى يكفر. هذا أحكام الظهار. فالظهار مأخوذ من الظهر، وهو شرع هذا لغة، وهو مشتق من هذا، وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه، ولذلك أركانه 4: مظاهر ومظاهر منها ومشبهة به وصيغة، ولكل منها شروط. طيب، قال الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يا زيد ماذا تريد من هذا اللفظ؟ قلت لها أنت علي كظهر أمي، قال أريد أن أطلقها، قلت جميل، إذن لا يجوز لك أن تمسكها زمنا يمكن أن يقع عليها الطلاق ولم تطلقها. فإذا قلت لها أنت علي كظهر أمي أنت طالق، وقع الطلاق ولا شيء عليك. أما إذا قلت أنت علي كظهر أمي ثم مكثت قدرا يمكن أن تطلق ولم تطلق، فأنت عائد. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود عند الشافعية هو أن يمسكها زمنا يمكن أن يطلقها ولا يطلقها في هذه الحالة يكون قد عاد وتلزم كفارة. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ينتج يعني شخص ينفع به الله ينفع به الإسلام والمسلمين. أما يأتي لك واحد أصاب أحراج أكثر خلاص لا، فهذا قالوا لا ينفع. فإذا لم يجد فكأيامنا وإن كان بعضهم قال أنه هناك إماء موجودين اليوم لا أدري. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يا لا يجوز له أن يفطر به، لا حتى لو صام 58 يوم ثم أفطر يوما فإنهم كما قالوا يعودوا فيصوموا من جديد 60 يوما. فإن لم يستطع فإطعاموا 60 مسكينا كل مسكين مد، والمد مد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم أكثر من مرة أن المد هو كاس الأناناس الحديد هذا أو كاس الجلوكوز هذا، والجلوكوز هذا اللي يعطوه حليب الأطفال في الأشهر الأولى، هذا مد تماما بمد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يحل للمظاهر ولا يحل للمظاهر إذا ظهر من زوجته فليس له أن يستمتع بها، ولا يحل المظاهر وطؤها حتى يكبر. أما الاستمتاع فيه خلاف، فإن الرافعي يقول ليس له أن يستمتع، وأما النووي يقول لا مانع، والذي يحرم هو الذي يحرم هو فقط الوطء. نعم. وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا والظهار مطلقا. نعم. انتهينا من الظهار. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كثيرا. طيب قال وإذا رمى الرجل، نعم، وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة ولا أو يلاعن. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين، أي هو يشهد أنه من الصادقين فيما رمى به زوجته فلانة من الزنا، وأن هذا الولد ليس منه ومن الزنا وليس منه 4 مرات. ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. لا يقول عليه أبدا، يقول عليه كان هو على ملتي وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الدراش ورد الولد والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلان هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في المرة الخامسة على نعظها الحاكم وعليها غضب الله إن كان من الأص. طيب اللعان لغة مصدر لاعن، أي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان، وهذا المصدر مشتق من اللعن أي البعد، لأن كل من المتلاعنين يبعد عن صاحبه أو عن الآخر بل وعن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما أو أحدهما. شرعا هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى كتف أو إلى كتف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، ولا يستطيع تجميلهما. نعم. طيب قال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه الحد. هو الآن قذف والحكم القذف معروف، الذي يرمي محصن أو محصنة فإن عليه أن يقيم الشهادة 4 رجال ذكور عدول أحرار رأوا ذكره في فرجها 4 مرات، رأوا ذكره في فرجها، ففي هذه الحالة يسقط عنه حتى قد أيا كان. إلا أن الرجل يعني لا يعقل أن يجد رجل مع زوجته شخص في بيته ثم يذهب ويقول لثلاثة وأربعة تعالوا وانظروا إلى ذكر فلان إلى كذا، يعني هذا الشرع يعني استبعده. ولذلك رحمة بنا أقام مقام هذه الشهادات ومقام هؤلاء الشهود أن يكتفي الإنسان بأن يلاعن، بأن يقيم مقام كل شاهد لعن أو شهادة، الشهادة تقوم مقام أحد هؤلاء الشهود. فقال إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة. فإذا أقام البينة فأوجد أربعة مثلا لعله، فيقول أن شهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها كالحرب في البئر وكالمرود في المقبرة وكذا، فهذا يسقط عنه الحد ويتوجب عليها الحد. أما أن يلاعب إذا لم يأتي بالشهود فإنه لاعب، فيشهد أربع شهادات بالله كما ذكرت الآية، فيقول عند الحاكم مو بأي مكان أو أي شخص يقيم هذا اللعاب في الجامع يعني أمام الناس. ولذلك جاءت تغليظات، هذه التغليظات اللي هي في أمام الناس وفي الجامع وعند المنبر، وبالنسبة لنسبة رسول الله عند المنبر وفي مكة عند المقام وإلى آخره، هذه التغليظات للسجر للاستحباب وليس للاشتراك، يعني مستحبة وليس مستحقة. أو إلى أن يقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به هذه المرأة فلانة، ولابد أن تكون موجودة ثم يشير إليها يسميها ويرفع نسبها هذه فلانة بنت فلان كذا هذه ويشير إليها، وأن هذا الولد إذا وجد الولد وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات. ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، هنا الحاكم إذا جاء إلى الزوج فإنه يعظه ويمسك على فيه ويقول اتق الله إن أحدكم أو أحدكم كاذب وعذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة. فعذاب الدنيا هنا أنه سيجب الحد على أهله في القتل، وعذابها هي بالنسبة للمرأة قد يكون الرجم، الرجم طبعا لا شك، لكن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، يعني هو يقول هذا الكلام. ويتعلق بهذا اللعان خمسة أحكام، سقوط الحد عنه، الآن كأنه أوجد الشهود فلا حد عليه فأسقط الحد من ظهره. ويتعلق بلعان خمسة أحكام، سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها، تعين الحد الآن عليها، وزوال الفراش، الفراش خلاص ليست زوجته، صارت كأنها مطلقة، بل لو طلقها لا يقع، ونفي الولد من وجه أن يوجد ولد ونفاه، والتحريم على الأبد، هذه تكون حرمة أبدية بعد ذلك لا تحل له مطلقا، وليست معنى أنها تكون محرم يجوز الاحتلال والسفر وغيره، وإنما معناه أنه تحرم عليه بعد هذا اللعن، ويسقط الحد عنها بعد ذلك إذا دفعت عن نفسها بأن تلتعن وتقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات، ثم تقول بعد ذلك في الخامسة دي بعد أن يعظها الحاكم ويقول اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، واتق الله فإن أحدكما كاذب، فإذا أصرت فتقول عليها غضب الله إن كان من الصادقين. في هذه الحالة يتبين لما أنها تبين منه وتكون بعد ذلك حرمة أبدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمعتدة على ضربين، متوفى عنها زوجها أو متوفى عنها وغير متوفى عنها، فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة، وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو يائسة فعدتها ثلاثة أشهر، والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وعدة الأمة للحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرئين، وبالشهور بالوفاة وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهرين بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أو لا، وأنواع المرتدة. طيب الآن العدة لغة مأخوذ من العدد، وشرعا هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. فهذه العدة قسمها عدة سناق حياة وعدة سناق وفاة. فالأولى لا تجب إلا على المدخول بها، وهي الحامل وضع الحمل، وهي الحائل الحرة ذات الأكراع 3 أكراع، وذات الأشهر 3 أشهر. وأما الحائل غير حرة ذات الأكراع قرآن، وذات الأشهر شهر ونصف، هذه خلاصتها. والثانية تجب ولو على غير المدخول بها، وهي للحامل وضع الحمل، و4 أشهر و10 أيام للحامل أو للحائل الحرة، ونصفها للحائل غير الحرة. هذا خلاصة العدة. وهو يقول والعدة على ضربين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال يضع أجلهن يضع حملهن. وإن كانت حائلا يعني غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. أيوة. وغير المتوفى عنها زوجها يعني كان كانت مطلقة، كانت حاملا فكذلك عدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار. الشافعية قالوا أن القروء هنا أن القضاء أطهار، الشيعة المالكية. وأما الأحناف والحنابلة قالوا أن الأقراء هنا هي الحيض، والقر مشترك، لفظ مشترك لا خلاف أنه مشترك بين الطهر والحيض. غير أن الحنابلة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقراء، قالوا بما أن القر يطلق على الحيض والطهر وليس لنا مرجح، فإن يرجح أنه ما حمله الشرع، الشرع رسول الله سبحانه وتعالى يقول 3 قروء وهذا لفظ شرعي، وعليه نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قال دع الصلاة أيام أقرائك، فبين أن القرء في الشرع يدل على الحيض. وأما الشافعي فقال أن القرء هنا هو الأطهار، لأن الله سبحانه وتعالى قال 3 قروء، ومعلوم قاعدة لغوية أن المؤنث يذكر المعدود مع المؤنث يذكر مع المذكر والمؤنث، فقال 3 قروء، فأنثى، وهذا قاعدة أنه يذكر أن القرء هنا الأطهار. ثم ما ترد على هذا الحديث الذي استدل به الحنابلة؟ قال بسيط، القرء يطلق على الطهر والحيض، فإذا كان مفردا، وإذا كان جمعا فإما أن يجمع على أقراء فهو الحيض، وإما أن يجمع على قروء فهو الأطهار. ثم استدل أيضا بالآية وأحصوا العدة وطلقوهن لقبل عدتهن، فهذا أيضا يبين أنه المقصود فيه الأطهار وليس الحيض. وبالله التوفيق. قال وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو يائسة، صغيرة يعني لم تحض، أو يائسة يعني ليس لها حيض، عدتها 3 أشهر واللائي لم يحضن كذلك يعني. والمطلقات قبل الدخول بها لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فعشان طلق دار تزوج امرأة وطلقها بنفس اليوم قبل أن يدخل بها، عادة تحتاج إلى عدة تعتد فجع على مين فدار تتزوج بنفس اليوم. وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وضع الحمل إن كانت حامل، وبالأكراء أن تعتد بقرآن، وبالشهور أن تعتد إذا كان عين وفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال على النصف، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أو لا. لكن ما يجب على ما يجب للمعتدة؟ قال ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة، يجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداث وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. قال يجب للمعتدة الرجعية السكنى، هذا لا تفتقوا الله وتخرجون من بيته، ممنوع تخرج حتى ولو كان مطلقة، حتى لو كان متوفى ممنوع تبقى في البيت، حيث قاعد إذا سمعت بالطلاق فإنها تبقى في البيت تعلها. وإن كان عند الشافعية يعتبر أجنبي لا يجوز له النظر فيها ولا النظر إليه، ويكون يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وخلافا لغيره. وهم أخذوا بحديث ابن عمر أو بفعل ابن عمر أنه حين طلق زوجته اتخذ له سمر الباب الذي بينه الذي بينها وبينهم واتخذ له بابا آخر يذهب ويقول يذهب إلى المسجد. لكن هذا لا يأتي على أصول وقواعد مذهب الشافعية لأنهم لا يقولون قول الصحابي أو ليس دليلا وليس حجة على الصحابي. نعم، بل الأصل أنها تبقى في بيتها تتجمل له ولعله يراجع نفسه ولعله يطاها ولعله يقبلها ولعله كذا فيكون رجعة. وإن كان عند الشافعية إذا تقبلها فإذا إذا هي أجنبية ولا يجوز له أن يطاها، فإذا وطاها فقد يسقط عنه حتى الزنا لأنه سبه، وإلا فيحرم عليه، قال يحرم عليه ولا يجوز له أن يطاعها. ويجب للمعتد الرجعية السكر والنفقة كذلك لأنها محبوسة له، ويجب للبائن السكر دون النفقة لأنها قد تلك ليست محبوسة، وإنما تعتد للبراءة الرحم، وكذلك للعدة التي هي التعبد، وإلا أن تكون حاملا فهذا الحال لأن هي ينفق عليها لأنها حامل بابنه، هذا إذا كان حيا. أما إذا مات فإن الدم خربت فلا يجب عليه. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداث، يحرم عليها أن تتجمل للخطاب، يحرم عليها أن تتزين، يحرم عليها أن تتطيب وتلبس يعني تنبت ببيتها ولا تخرج، وليس لها لباس معين تلبس السواد تبقى هنا ولا وإنما تمكث في بيتها وتمتنع من الخروج. وقد كانت المرأة قبل الإسلام تمكث الأيام والليالي والسنون حتى أنها تمكث لا تغتسل ولا 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 ولا، فإذا أخذ الطير من الهواء ووضعته بين فخذيها ومات إذا هنا يقول انقضت العدة فإنها تخرج، وإلا فإنها تمكث حتى تتعفن. لكن الإسلام جاء رحمة، وهو الامتناع على الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت. لا يجوز لها أن تخرج، لا يجوز لها أن تخرج إلا إذا كان لا تجد أحد من ينفعها أو يأتي لها بحاجتها، فإنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حاجتها ثم تعود ولا تفارق هذا المكان الذي نعم تعتد فيه. قال أحكام الاستبراء ومن استحدث ملك. نعم، قال ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبيئها إن كانت من ذات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل بالوضع، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستبراء لغة طلب البراءة، وشرعا هو تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك جديد، ملك يمين أو زواني أو حدوث حل التمتع، يعني قد يعني حتى لو باعها وردها بسوق فإنه يستبرئ أيضا. قال ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها، يعني اشتراها أو ملكها، فإنه لا يجوز له أن يطاع حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض، حتى وإن استبرأها السيد، إن كانت من ذوات الحيض فهي بالحيضة، وإن كانت من ذوات شهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل، أيوة، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل، وإذا مات سيد أم الولد هي الآن حرة والحمد لله، لكن لا يجوز لها أن تتزوج إلا أن تستبرئ نفسها كالأمة أيضا بحيض. قال أحكام الرضاع. أيوة، يعني نشاط عندكم ما شاء الله اليوم، هو الظاهر أنكم تقضون القضاء حق أمس، لا مانع، ما في مانع، لأنه يجوز القضاء في وقت الكراهة عند الشافعية، ويجوز إذا جاز القضاء فإنهم يستحقون لقولهم بجواز القضاء في وقت الكراهة وقولهم بجواز أيضا فعل النوافل في وقت الكراهة، فإنهم يعاملون بمذهبهم. الرضاع هو لغة اسم لمس الثدي وشرب لبني، وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل على وجه مخصوص، وذلك له أركان ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن. نعم، لكن لكل منهما شروط. قال إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. الآن معنا طفل رضع من هذه المرأة، إذا رضع من هذه المرأة تعلقت أحكام هذه المرأة تعتبر أمه. طبعا بشروط الذي إذا مص منها خمس مصات مشبعات، خمس رضعات مشبعات، ومعنى مشبعات أنه لا يترك الثدي إلا مختار. أما إذا أخذ منه الثدي غصبا أو بضحك أو بمزاح أو يكركره مثلا من تحت درجة هكذا حتى يضحكه ليسحب منه الثدي ثم يعود، فإن الطفل إذا رأيته يضحك يعض على الثدي ولا يتركه، يضحك حكما يعضه ولا يتركه، ولا يترك الثدي إلا إذا شبع. فإن كان خمس رضعات مشبعات فهذا يصير الآن ابن لها، هو كابنها زيد الذي من صلبها، يحرم عليها يتزوج ببنتها، ويحرم عليها يتزوج بأمها، وإن علت يحرم عليها يتزوج بفصولها وفروعها وحواشيها وفصولها أو الفصولها، يحرم عليه الزواج من أصولها وفروعها وإن انتزل وعلوا، ويحرم عليها أن يتزوج بحواشيها وإن تباعدوا، ويحرم عليها أن يتزوج بأول فصولها. طيب هذه الزوجة قد تكون مزوجة، قد تكون مزوجة، هذا الزوج هو أبو اللبن، يعتبر أب لهذا الرضيع الذي رضع من هذه المرأة، يعتبر أب. إذن بناته منها هي تعتبر خواته من النسب رضاعة، بناته من غيرها تعتبر خواته من الأب رضاعة، بناتها من هذا الزوج خواته أيضا من الرضاع من النسب رضاعة، وخوات وبناتها من غير هذا الزوج خواته من الأم رضاعة. إذن كل من اتصل بهذه المرأة أو اتصل بهذا الأب يعتبر أقرباء لهذا الرضيع، فهو الآن يرتفع ويعلو وينزل تابع لمن رضع منه. فلعلنا إن شاء الله نفصل أيضا أكثر إذا وصلنا إلى المنهاج، لكن لعله واضح الآن ما يحتاج إلى أكثر من الشرح أكثر من هذا. هذا خلاصة. فنقول وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، أن يكون من المجاعة دون الحولين، لا يجوز أن في اليوم كما أفتى صاحبنا بأنه الرجل يرضع. إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، إيه الرضاعة من المجاعة. أما أن يقول كما زيد وعمر أن ترضى زميلها وصديقها وعشيقها وغيره فحتى تحلوا فهذا خطأ 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 خطأ. وإن كان هناك فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله قال أنه إذا حدثت حادثة خاصة كانت شبيهة تماما بحادثة مولى أبي حذيفة لا مانع من هذه الحالة. نعم، وإلا فالفقهاء جميعا قالوا لا يكون إلا في الحولين، ولا بد أن يكون إلا اللبن، ولا بد أن يكون خمس رضعات وإلى آخره. والثاني أن ترضع خمس رضعات متفرقات، يعني مو دفعة واحدة، إنه متفرقات يعني مشبعات. أما إذا أرضعته خمس رضعات متفرقات في مكان واحد فهذا يكون هي يعني وجبة واحدة لكن فرقت فقط المصار، ويصير زوجها أبا له. شوف زوجها لأنه يسمى أبو اللبن ويحرم، لأنه قد يكون أيضا قد تكون مطلقة، قد تكون هذه المرأة مطلقة وتزوجت بشخص آخر، هذا الشخص الآخر الذي تزوجها اللبن لا يزال للأول، اللبن لا يزال للأول. فإذا أرضعت الآن وهي مطلقة لزيد، هي مطلقة زيد ولكنها مزوجة لعمر، فهي الآن إذا أرضعت هذا الطفل فإن اللبن لزيد، أبو اللبن زيد، فيعتبر هو أبوه وليس عم، ويحرم وإن كان هو يعتبر زوج أمه يعني عمه، ويحرم على المرضع التزويج. ويحرم على المرضع التزويج إليها، هو لا يتزوج لا بأمها ولا بناتها ولا بأحد، هو ابن لها، هو ابن لها كابنها زيد، وإلى كل من ناسبها من على وإن سفر ومن الحواشي ومن الفصول الأولى، يعني عمات وخالات أما بنات العم هذه مش معنى. نعم. ويحرم عليها التزويج إلى المرضع فقط، هي لا يجوز أن تتزوجه، أما إذا أرادت أن تتزوج أباه فلا مانع، أما هو فلا يجوز له لها أن تتزوجه لأنه ابنها، وكذلك أولاده، أولاده لا يجوز لها أن تتزوج واحد من أولاده لأنها جدتهم، أيوة جدتهم، دون من كان في درجته. هذا الآن الذي يجوز لها أن تتزوج بأخوانه أو بأبيه أو بأي شخص آخر، وأخوانه أيضا يجوز أن يتزوج بهذه المرأة ويكافئها أيضا، أو بخواته أو يعني ببياناتها، ما فيش مانع، هو فقط الذي يحرم عليه، وهي أيضا إلى الطبقة التي منه. نعم. قال دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. قال يتكلم عن النفقة. نعم. قال النفقة ونفقة العمودين، قال أحكام نفقة الأقارب، ونفقة العمودين من أهل من الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدان فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين، الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط، الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، فإن كان الزوج موسرا فمدال من غالب حقوقها، ويجب من الأذن والأسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يعتدم به المعسرون ويكسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأذن والكسوة الوسط، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. اسمعوا إلى هذه، فلها فسخ النكاح، أتريدون أن نواصل؟ أنا مالي دخل. أيوة. وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. طيب سيأتي إلى الأذن، الحوائج، اللحمة والحاجات والكذا والكذا. طيب قال النفقة، نفقة العمودين، طبعا النفقة هي مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج، وشرعا طعام واجب لزوجة أو قادمها على زوج أو لأصل على فرع أو لفرع على أصل أو لمملوك على كما سيأتي معنا على مالك. وأسباب وجوب النفقة ثلاثة، نكاح وقرابة وملك، والنفقة الواجبة بالنكاح نفقة يعني سنفصلها إن شاء الله. طيب فيقول الآن نفقة العمودين يعني الطلوع والنزول من الأهل واجبة للوالد والمولود، فأما الوالدون يعني أبوك وأمك وجدك وجدك فتجب نفقتهم عليك، لك بشروط أن تكون غنيا أنت وأن يكونوا فقراء، هذا واحد، أن يكون الأب أو الجد فقير، الأب والأم فقير زمن، يعني فقير لا يستطيع أن يدخل مال، زمن يعني مريض يعني بإعاءة، أو فقير مجنون، إذا بهذين الشرطين، فقير لا يستطيع أن يدخل المال، فقير مجنون، وأما الأولاد فيجب الأب أن ينفق على ابنه إذا رشد، فقير صغير، أما إذا كان صغير وغني ما شاء الله فلا يجب عليه. فقير زميل يعني كبير لكن به عاهة، فقير مجنون، إذا ثلاثة شروط، الصغر الزمانة 1000 جنيه. أما بالنسبة للوالدين أو للوالد الآباء فإنها الزمانة والجنيه، لا مع الفقر. قال ونفقة الرقيق والفقر والزمانة والفقر والجنيه، ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، يجب عليك أن تنفق عليها مما تنفق على نفسك، لكن ليس بشرط أن يأكل نفس ليس من نفس الأكل، وإنما لهم نفقة معينة أو أكل لك الأفضل والأولى حتى لا يحسدوك، حتى لا تدخل على نفسك أيضا، فإنه يعني حتى هذا أيضا من الأخلاق أن يأكل الرقيق كما تأكل منه، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، إنما يعمل بقدر استطاعته ولا يكلف أكثر من طاقته، خاصة منها الحيوانات. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، يعني هي انتبهوا إلى هذه المسألة، المرأة لا يجب عليها العمل في بيت زوجها، فلا يجب على الزوجة أن تعمل في بيت زوجها، وإنما يجب على الزوج أن يعمل هو، يجب عليه أن يخدمها، يجب عليه أن يأتي لها بالطعام ويطبخ لها الطعام وهي تأكل فقط، هذا الواجب عليها. الواجب عليها فقط هي أن إذا دعاها إلى فراشه فإنها تجيبه، إذا كانت ممكنة من نفسها فالنفقة واجبة، وأن يأتيها كما سيأتي إن شاء الله معنا بالمجموعة وبالمنهاج مفصل، أنها يأتيها جاهز للأكل فتأكل والحمد لله، وليس عليه أو عليها هي الأكل، وليس عليها هي الطبخ وتقديم الطعام وغيره، وإنما هذا على الزوج، بل إذا كانت تحتاج إلى خادم أو خادمة فإنه يجب عليه أن يأتيها بخادم وخادمة، وإن كان ما يخدم مثلها بأكثر. والذين استدلوا بعض فقهاء الحنابلة استدلوا بأنه على العرف والعادة، بدليل أن فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم في البيت، وأنها أخذ من يدها وكذا ونفطت يداها فذهبت إلى أبيها وتحتاج إلى خادم، وكذلك زوجة الزبير كانت تخرج إلى الحقل، وذلك يعني معروف حين ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجة جابر أيضا حين ذهبوا إلى في غزو من الغزوات وكانت تعمل أيضا، فقالوا هذه متبرعة، هذه متبرعة، من الذي أوجب عليها؟ الواجب على الزوج، لكنها متبرعة جزاها الله خير، فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، طبعا قال مقدرة وهي مد، فإن كان الزوج موسر يعني ما شاء الله غني مدين يعني مدين طعام بر الذي هذا الذي هي ستأكله يأتي بها في الفجر، مدان من غالب قوتها، ويجب من الأدم، والأدم يعني الحاجات الحوائج التي قال ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، الأدم يعني الأشياء، إذا كان مثلا اللحم بعضهم يأكله كل بالأسبوع مرة وبعضهم بالشهر مرة وبعضهم كل يوم، فهذا بحسب العادة، بحسب العادة، إذا كانوا يأكلوا اللحم كل يوم فإنه يجب عليه أن يأتي لها باللحم كل يوم، وإن كان العادة عندهم لا يأكلوا إلا بالأسبوع أو في بعض الأماكن بالشهر أو بعض الأماكن إلى يوم القيامة فهذا أيضا على حسب العادة، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد، ماذا يأكلوا في البلد؟ يأكلوا الرز، يأكلوا كذا، يأكلوا شيء الأشياء اللي بالعادة يأكلوها، نعم، وما يأتدوا به المعسرون ويكسونه أيضا إن كان معسر، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط أيضا، وإن كانت ممن يخدم مثلها شوف وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، تحتاج إلى خادم تأتي إلى خادم، خادمان خادمين ثلاثة ثلاثة هكذا، ومن قبل يتزوج من بنت مشايخ من بنت أقصد مشايخ يعني عندنا في اليوم المشايخ يعني مشايخ مو مشايخ العلم، مشايخ المقصود فيها مشايخ القبائل والأغنياء والأثرياء وغيرهم، نعم، وإن كان ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، وإن أعسر أرمن إن أعسر بنفقتها فلها فصف النكاح، ما تحتاج إلى طلاق ولا خلع ولا شيء، ما أتى بالنفقة فقل مع السلامة تبحث لها عن زوج، لكن قالوا هذا من الفقه الذي لا يعطى النساء ولا سيخرج من البيوت، وعلى أي حال فقد راجح أن هذا القيد أن تفسخ عند القاضي، ولذلك بعد أن تمله ثلاث أيام وليس لها أن تفسخ بنفس الوقت، أما إذا أعسر بالصداق هذا إذا كان قبل الدخول فلها أن تفسخ، أما إذا كان بعد الدخول فليس لها أن تفسخ، أما إذا وكذلك إذا كان مؤجلا، إذا كان مؤجلا واتفقوا على تأجيله فليس لها أن تفسخ، ثم هذا الفصل كما قلت لكم أنها إذا أعسر بالنفقة وذهبت ورفعت أمرها إلى القاضي واشتكت فإن لها بعد ذلك أن تفسخ، ولا تحتاج إلى طلاق ولا تحتاج إلى، لأن هذه حقا للغنية وليست للفقير، الغنية ما تحتاج إلى 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 أن تفسخ لأن هي ستدفع المال ما في مانع يعني، لكن هل يجب عليها هي النفقة إذا كان هو فقير وهي غنية؟ لا يجب عليها، سيأتي معكم أو لعله مر معكم في باب زكاة الفطر، في باب زكاة الفطر إذا كان معسر سقطت عليه هو الزوج، لكن إذا كانت الزوجة غنية والزوج معسر هل يجب عليها أن تدفع نفقة لنفسها الآن؟ الرافعي يقول يجب عليها لأنها هي أصل واجب عليها فانتقلت إلى الزوج، فلما أعسر الزوج تعين عليها فلا بد أن تنفق على نفسها وتزكي عن نفسها. أنه يقول لا، النفقة واجب على الزوج ابتداء، وإن كانت غنية فإنه لا يجب عليها بل يسقط عليه بمجرد إعساره هو. لا إله إلا الله. قال أحكام الحضارة. قال وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد أحق بحضانته فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت. والحضانة لغة هي الضم، وشرعا حفظ من لا يستقل بأموره قد لا يكون صغير قد يكون كبير أيضا، وتربيته بما يصلحه. والحضانة الحقيقة أنه النساء حق بالحضانة من الرجال، وإذا لأن الرجل إذا سمع ابنه أو طفل يصيح أو يصرخ فإنه يتعذى، أما الأم فإنها تقوم وتنتبه له ولو كانت في غاية المرض وفي غاية التعب، وهذا مشاهد. قال وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، يعني إذا اختلفوا طبعا، فالأم هنا أحق، أيوة أحق بحضانته إلى 7 سنين، أي لأنه 7 سنين مظنة التمييز، ويستطيع بعد ذلك أن يفرق بين ما يصلح له وبين ما لا يصلح له، ثم يخير بعد ذلك بين أبويه أيهما اختار سلم إليه. فإذا اختار الأب سلم إلى الأب، ولا تمنع الأم من زيارة ابنها، وإذا اختار الأم سلم إلى الأم، وليس له أن يكون عندها نهارا وإنما يكون عندها ليلا، لأنه يذهب مع أبيه يعلمه الشطارة والرجالة والتعامل وغيره، فإنه سلم لها ليلا فقط. أما البنت فإنها لا تخرج، إذا سلمت للأب فلا تخرج، وإذا سلمت للأم فلا تخرج كذلك، ولكن لا تمنع أيضا، لا يمنع الأب من زيارتها ولا تمنع الأم من زيارة ابنها أو بنتها. أيوة. ثم يختار بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة، هذه المرأة إذا كانت سلمنا أنها تكون هي الحاضرة فإنه لابد أن تكون عاقلة أو يكون عاقل. طبعا الأولى بالحضارة عند الشافعية الأم ثم أمهاتها، فإن عدلت فإنه يرجع إلى أم الزوج ثم بعد ذلك أقاربه الإناث والذكور الإناث، لكن لا يسلم إلى ابن عمها إذا كانت الإسلام. والعقل والحرية، أما العبد والمجنون فلا يسلم له لأنها ولاية والدين، أما إذا كانت كافرة فلا يعطى لها لأن هذا المنسى يكون كافرا بعد ذلك. العفة إن كانت فاسقة أو غيرها فإنه لا يسلم لها، والأمانة إذا كانت فاسقة فلا يسلم لها لا بد أن تكون سريرة السريرة. والإقامة فإذا سافرت أو ذا فإنه لا يسلم لها، ومن كان مقيم فإن كان السفر لنقلة فإنه لا ينقل إلا إذا كان الأب. والخروج من زوج، الخروج من زوج فإذا تزوجت فإنه يسقط حقها وينتزع منها الابن لأنه سيكون خداما لزوجها الجديد. فإن اختل منها شرط سقطت، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الآن نوقف في الربع الأخير هذا وهو الجنايات مع القضاء، أنا لعلنا نأخذه غدا إن شاء الله. إن شاء الله إن استطعنا نأخذه كامل، أنا ما عندي مانع إن شاء الله، وبالله التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وأستودعك الله الذي لا تضيع